السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لمنسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ولا زلنا مع مسألة عظيمة من مسائل الحج والعمرة، هي من أصعب مسائل الحج والعمرة، ألا وهي الطهارة في الطواف. فما حكم الطهارة في الطواف؟ وقد علمنا معاشر الإخوة أن الطهارة ثلاثة أنواع: طهارة من الحدث الأصغر وذلك بالوضوء، وطهارة من الحدث الأكبر وذلك بالغسل، وطهارة من النجاسة بأن يكون بدن الطائف وثيابه طاهرة لا نجاسة عليها. وعلمنا أن فقهاءنا قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول إن الطهارة شرط في الطواف، فلا يصح الطواف إلا بطهارة، فمن طاف محدثا حدثا أكبر فإن طوافه لا يصح، ومن طاف حدثا محدثا حدثا أصغر فإن طوافه لا يصح، ومن طاف وعلى ثيابه نجاسة أو على بدنه نجاسة فإن طوافه لا يصح. وعلى هذا القول جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة. وهذا القول مضطرد عند جمهور الفقهاء، لا يستثنى منه شيء إلا إذا طاف الطائف وعليه نجاسة لا يعلمها، أو كان قد علمها ثم نسيها حتى فرغ من طوافه، فإن الراجح عند الجمهور أن طوافه صحيح في هذه الحالة، وما عدا ذلك فإنه مضطرد في القول عند الجمهور. والجمهور يستدلون أو يستندون في هذا القول إلى أصول أربعة. أما الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، غير أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ووجه الدلالة منه ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف صلاة، وهذا يقتضي أن له أحكام الصلاة إلا ما استثني إما بدليل أو إجماع، كالكلام في الطواف فإن الكلام في الصلاة يبطلها، والكلام في الطواف لا يبطله بدلالة هذا الحديث الذي معنا، أو إجماع كالإجماع على أن الأكل والشرب في الطواف لا يبطله. ولا شك أن الطهارة من شرط صحة الصلاة فتكون شرطا لصحة الطواف. وأما الأصل الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل مكة أول ما بدأ به أنه توضأ ثم طاف، وهذا الوضوء للطواف، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه طاف إلا متوضئا. وهذا يدل على اللزوم من جهتين: الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، وهذا فعل متعلق بالطواف. والجهة الثانية أن هذا الفعل بيان لمجمل القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق. والفعل إذا وقع بيانا لمجمل القرآن الواجب لا شك أنه واجب. والأصل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة رضي الله عنها وهي حائض من الطواف، وقال في شأن صفية رضي الله عنها لما حاضت أحابستنا هي. وهذا يدل على أن المحدث لا يطوف، لأن المنع هنا من أجل حدث الحيض. وأما الأصل الرابع فهو أن الطواف عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. والطواف بلا طهارة ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا على صاحبه. فهذه العبادة التي هي الطواف إنما وردت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهارة، وهذا الذي عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي دليل ينقض هذا. وأما القول الثاني فقالوا إن الطهارة في الطواف واجب من واجبات الحج، بمعنى أن من طاف محدثا حدثا أصغر أو محدثا حدثا أكبر فإن طوافه صحيح، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج فيجب عليه دم. إن طاف محدثا حدثا أصغر فعليه شاة، وإن طاف محدثا حدثا أكبر فعليه بدنة، وقيل عندهم عليه شاة في الحالين. أما إن طاف وعلى بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة فإن طوافه صحيح ولا شيء عليه، لأن الطهارة من النجاسة عندهم سنة. إذن الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر عندهم واجب من واجبات الحج، أما الطهارة من النجاسة فعندهم سنة. وهذا مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. ووجه قولهم أنهم يقولون إن الأدلة التي جاءت بالطهارة لا ترقى لأن تثبت الشرطية وإنما تثبت الوجوب. إن الأدلة التي جاءت بالطهارة في الطواف لا ترقى لأن تثبت الشرطية وإنما تثبت الوجوب. والقول الثالث إن الطهارة في الجملة في الطواف سنة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتفصيل هذا القول أن من طاف محدثا حدثا أصغر فإن طوافه صحيح ولا شيء عليه، أما الحدث الأكبر فهو نوعان. النوع الأول الجنابة، ومن طاف جنبا فإن طوافه لا يصح مطلقا عندهم، لأن الجنابة حدث يمكن رفعه فورا فليس فيه ضرورة، فيمكن أن يغتسل ويطوف. وأما النوع الثاني فهو الحيض والنفاس. وهنا عندهم أيضا لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تطوف حال الحيض والنفاس ما دامت قادرة على أن تطوف طاهرة، ولا يصح منها الطواف. لكن إن اضطرت وكانت لا تستطيع أن تطوف حال طهرها، وسيأتي بيان كيف هذا، فإن طوافها صحيح ولا شيء عليها عندهم. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب يدلل على هذا القول ويرد على أدلة المخالفين له، ونحن نقرأ ما يقول ونعلق عليه، وقد سبق قراءة بعض كلامه ونكمل قراءة كلامه رحمه الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة.
هذا رد على استدلال الجمهور باشتراط الطهارة من الحدث في الطواف بمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف. وهذا الرد ببيان الفرق بين الحيض والحدث، فيقول إن المرأة إذا كانت حائضة تمنع من دخول المسجد ومن اللبث في المسجد، أما إذا كانت محدثة فإنها لا تمنع من دخول المسجد ولا اللبث في المسجد. فهناك فرق بين الحيض والحدث، فمنعها من الطواف من أجل الحيض لا يقتضي منع المحدث من الطواف من أجل الحدث، لأن المرأة إذا كانت حائضة تمنع من دخول المسجد، أما إذا كانت محدثة فإنها لا تمنع من دخول المسجد، يعني محدثة حدثا أصغر لا تمنع من دخول المسجد. فكان هناك فرق بين المنع من أجل الحيض والمنع من أجل الحدث، وستأتي مناقشة هذا الأمر، ونبين هناك إن شاء الله أن الحائض إنما منعت من الطواف من أجل الحدث لا من أجل اللبث، سنبين هذا لاحقا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف قال أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا.
نعم، هنا يريد شيخ الإسلام أن يبين أن هذا القول قال به بعض السلف، أن هذا القول قال به بعض السلف، فيذكر هنا عن الإمام أحمد بهذا الإسناد أن شعبة سأل حمادا ومنصورا عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا، أي لم يريا بطوافه بأسا، وهذا يعني أنهما يريان أن الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف سنة، أن الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف سنة. نعم.
قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ لأن الطواف بالبيت صلاة.
وهذه الرواية عن الإمام أحمد فيها أنه يرى أن الطهارة من الحدث الأصغر سنة، لأنه عبر بقوله أحب إلي، أحب إلي، فهذا يدل على أنه يرى في هذه الرواية أن الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف سنة، والمراد إثبات القائل بهذا القول من المتقدمين من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها.
الإمام أحمد عنه في هذه المسألة ثلاث روايات: رواية أن الطهارة من الحدث في الطواف شرط، ورواية أنها واجب من واجبات الحج يجبر بدم، ورواية أنها سنة، ورواية أنها سنة على التفصيل المتقدم. نعم.
قال: كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة.
الأحناف عندهم في المسألة قولان كما فهمتم مما تقدم. القول الأول إن الطهارة في الطواف من الحدث الأصغر والأكبر واجب من واجبات الحج، إن فات يجبر بدم. والقول الثاني إن الطهارة سنة، إن الطهارة من الحدث سنة، وليس عند الأحناف قول بأن الطهارة شرط، ليس عند الأحناف قول بأن الطهارة شرط. إذن الحنابلة عندهم ثلاثة أقوال تتفق مع الأقوال الثلاثة، أما الأحناف فعندهم قولان. نعم.
قال: لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط.
نعم.
قال رحمه الله: ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من زرق الحمام، أو غطى يديه لئلا يمس امرأة.
نعم. هنا يتكلم الشيخ عن الغلو في الاحتياط للطهارة، الغلو في الاحتياط للطهارة. فتقدم معنا يا إخوة أن المطاف طاهر، أن المطاف طاهر، فيأتي بعض الناس ويقول: أنا ماذا ما يدريني، ربما سقط بول على الأرض، ربما مرت حمامة فسقط ذرقها على الأرض، فأنا أحتاط. كيف تحتاط؟ قال: ألبس جوربا احتياطا. طيب، إن كنت تطوف وأنت محرم فهذا ارتكاب لمحظور من محظورات الإحرام، وإن كنت تطوف بغير إحرام يعني تطوعا وأنت لست محرما فهذا غلو في الطهارة، هذا غلو في الطهارة، والغلو مذموم، الغلو مذموم. أو مثلا إذا كان يرى أن مس المرأة باليد ينقض الوضوء فيغطي يديه وهو يطوف قصدا حتى لا يمس امرأة، حتى لا يمس امرأة، فإن هذا غلو في الاحتياط وغلو في الطهارة، لأننا نقول الأصل السلامة، الأصل السلامة. نعم.
قال: وطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك، فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت، وما زال الحمام بمكة.
نعم. ولم يرد عنهم الاحتياط، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتاط، لم يرد عن الصحابة، لم يرد عن التابعين، لم يرد عن الأئمة المتبوعين، الحمام كان موجودا والاحتمال كان موجودا، وهم أتقى لله منا وأعرف بدين الله منا، ما فعلوا هذا الغلو؟ ففعله خلاف السنة وغلو مذموم شرعا. نعم.
قال رحمه الله: والاحتياط حسن ما لم يفضي بصاحبه إلى مخالفة السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ.
نعم. الاحتياط للدين من غير غلو ولا وسوسة حسن، بشرط ألا يخالف السنة. انتبهوا يا أخوة، الاحتياط مع الغلو مذموم، الاحتياط مع الغلو مذموم، لأن الغلو مذموم في الغلو في الدين مذموم شرعا. الاحتياط مع الوسوسة والذي يفتح على الإنسان باب الوسوسة ويجعله يقع فريسة للشيطان مذموم. الاحتياط إذا كان يخالف السنة مذموم. إذن يا إخوة، القاعدة أن الاحتياط والورع والتقوى في السنة، أن الاحتياط والتقوى والورع في السنة، وأن مخالفة السنة بحجة الاحتياط والورع خطأ مذموم، خطأ مذموم، هذا لا شك فيه. فكون الإنسان يقول أنا أحتاط في الطواف بالابتعاد عن، يعني أن تمس رجلي الأرض بأن أضع جوربا أو أستر يدي وأنا أطوف، هذا احتياط، أولا مخالف للسنة، وثانيا الأصل السلامة والأصل الطهارة.
قال رحمه الله: واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة وصلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة.
يقصد الشيخ كمن لا يصلي في نعليه، كمن لا يصلي في نعليه. ولماذا لا يصلي في نعليه؟ لأنه يخاف أن يكون فيها نجاسة، أن يكون فيها نجاسة، فإن هذا الاحتياط بخلع النعلين مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وطاف في نعليه وأمرنا بالصلاة في النعلين، وأمرنا بالصلاة في النعلين. فللإنسان أن يطوف بحذائه بنعليه، وللإنسان أن يصلي في نعليه، وله أن يخلعهما، لكن أن يخلعهما احتياطا خوفا من أن يكون فيهما شيء فهذا خطأ مخالف للسنة. لكن يسن لمن أراد أن يصلي في نعليه أن ينظر فيهما، فإن وجد فيهما قدرا أزاله ولو بأن يدعكهما في الأرض، وإن لم ثم صلى بهما، وإن لم يجد فيهما شيئا صلى بهما. هذا سنة، هذا سنة. ويجب هذا الفعل إذا كان المسجد مفروشا، إذا كان المسجد مفروشا. يا إخوة، في القديم كانت المساجد، حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مفروشا، كان التراب والحصى الصغار ونحو ذلك. ولذلك لما نزل المطر سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين. لكن في زماننا المساجد مفروشة بفرش ولا يجوز تقديرها، وذلك من أراد أن يصلي في نعليه والمسجد مفروش يجب أن ينظر في النعليه، فإن وجد فيهما نجاسة أو وجد ما يقدر الفراش أو يوسخ الفراش فإنه لا يجوز له أن يدخل بهما ويصلي بهما، فإن تقدير المسجد حرام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نخامة في جدر المسجد، في جدار المسجد، وهذا الفراش يصلي عليه الناس ويسجدون عليه، فلا بد من النظر في النعل مع أن نقول إذا كان المسجد مفروشا وكان الناس يكرهون الصلاة بالنعل فيه فإن ترك الصلاة بالنعل فيه أفضل، ومراعاة قلوب المؤمنين أصل شرعي بغير مخالفة الدين. أن تراعي قلوب إخوانك وأن تلين في أيدي إخوانك وأن تفعل ما يحب إخوانك من غير مخالفة للدين أمر محمود شرعا ويثاب عليه الإنسان. إذن أقول إذا أراد الإنسان أن يصلي في نعليه فإنه يسن له أن ينظر في أسفلهما فإن وجد شيئا أزاله ثم صلى فيهما، وإن لم يجد شيئا صلى فيهما. وإذا كان يريد أن يصلي بنعليه في مسجد مفروش وهو يحتاج إلى هذا مثل الذين يلبسون يعني كنادر صعب حلها يصعب حلها ونحو هذا، فلا بد من أن يتأكد أن أسفلها نظيف ليس فيه نجاسة ولا قدر يوسخ المكان. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيها أذى فليمضه وليصلي فيهما. إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه يعني ينظر في أسفلهما فإن رأى فيها أذى فليمضه وليصلي فيهما. رواه الدارمي والطبراني والحاكم، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو حديث صحيح، وسيذكر الشيخ لفظا آخر. نعم.
قال رحمه الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم،
كما عند أبي داود بإسناد صحيح صححه الألباني وغيره. نعم.
وقال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور.
نعم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه أي في أسفلهما فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور أي وليصلي فيهما وليصلي فيهما. نعم. أما الاحتياط وبعض الناس يقولون ماذا يدريك لماذا تصلي في نعليك، ما يدريك ربما فيها نجاسة ربما فيها كذا أنت تدخل بها كذا أنت تدخل بها كذا، هذا يخالف السنة، هذا يخالف لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يأتي ويدخل المسجد بنعله ولا ينظر فيها ولا يدري ما فيها، وبعض الناس يزعم أن الاحتياط أن لا يصلي في النعل مطلقا، وهذا خطأ وهذا خطأ، بل يجوز للمسلم بل يشرع له أن يصلي في نعليه إن كان لابسا لهما بشرط أن ينظر فيهما. نعم.
قال وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه.
نعم. والطواف صلاة، والطواف صلاة، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه عند الطواف، فلا حرج في أن يطوف الإنسان وهو لابس نعليه ولا ينكر عليه. نعم.
قال وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق.
انتبهوا يا إخوة، إن طاف الحاج أو المعتمر ماشيا فإن طوافه صحيح بالاتفاق. إن طاف الحاج أو المعتمر ماشيا فإن طوافه صحيح باتفاق العلماء، وإن طاف راكبا، واليوم هناك عربات موجودة وفرتها الدولة يركب عليها الناس ويطوفون ويسعون، منها ما يقوده الإنسان ومنها ما يركب فيه ويقاد. أو محمولا، كان حمله شخص واحد، حمل شخص على ظهره، أو حمل بشيء، إن كان لعذر فطوافه صحيح بالاتفاق، إن كان لعذر فطوافه صحيح بالاتفاق. إنسان عنده مرض أو يشق عليه المشي لكونه سمينا أو نحو ذلك، فطاف راكبا أو محمولا فإن طوافه صحيح بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر، إذا كان له عذر. أما والنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعير لما غشاه الناس، وأما إذا طاف راكبا من غير عذر يستطيع أن يمشي ولا حاجة له في الركوب، لكنه طاف راكبا أو طاف محمولا. بعض الناس اليوم يقولون السيارة هذه يعني تطوف بك في ثلث ساعة، وإذا طفت ماشيا ربما تحتاج ساعة مع الزحام، في المسعى تطوف بك في 25 دقيقة أو أقل، فيقول أنا أذهب وأركب، ليس له عذر. فهذا قد اختلف فيه فقهاؤنا على ثلاثة أقوال: الأول عدم صحة طوافه، فمن طاف راكبا أو محمولا من غير عذر فطوافه غير صحيح، وذهب إلى ذلك المالكية في قول والحنابلة في المشهور. المالكية في قول والحنابلة في المشهور يقولون إن المشي مع القدرة شرط لصحة الطواف، إن المشي مع القدرة شرط لصحة الطواف، فمن طاف راكبا أو محمولا من غير عذر فطوافه باطل غير صحيح. والقول الثاني أن الطواف ماشيا مع القدرة واجب من واجبات الحج، يجبر بدم. يعني عندهم من طاف راكبا أو محمولا من غير عذر طوافه صحيح، لكن يجب عليه دم، لكن يجب عليه دم. وذهب إلى هذا الحنفية والمالكية في قول وأحمد في رواية، الحنفية والمالكية في قول وأحمد في رواية يقولون إن هذا واجب من واجبات الحج، يصح معه الطواف ويجب فيه دم. والقول الثالث أن المشي مع القدرة في الطواف سنة، أن المشي مع القدرة في الطواف سنة، وذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة في رواية، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، رواه مسلم في الصحيح. ولا شك يا أحبة أن الاحتياط والأبرأ للذمة أن القادر على المشي لا يطوف راكبا ولا محمولا، لكن لو طاف راكبا أو محمولا فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه أساء وطوافه صحيح، لأن الأصل الصحة ولا يبطل العمل إلا بدليل بين، ولا يبطل العمل إلا بدليل بين، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة.
نعم، إذا كان الإنسان يعجز عجزا كليا عن ما يطلب في الطواف وجوبا فإن الواجب يسقط عنه لا واجب مع العجز، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، متفق عليه. والعاجز قد يعجز عن الطهارة أصلا، يعجز عن الطهارة أصلا، وهذا كمن به سلس بول، من به سلس بول. وسلس البول كما قلت مرارا يا إخوة له صورتان: الصورة الأولى أن ينقض دائما فيخرج البول باستمرار متقارب جدا، والصورة الثانية أن يخرج من غير إرادة صاحبه في أوقات غير معلومة، فجأة يخرج ثم ينقطع ثم يخرج، ربما ينقطع دقيقة وربما ينقطع 10 دقائق وربما ينقطع ربع ساعة، ما يدري. هذا به سلس بول، هذا ما يستطيع أن يتطهر لا للصلاة ولا للطواف. ومعنى ما يستطيع أن يتطهر، ما يستطيع أن يستمر في الطهارة، لا يستطيع أن يستمر في الطهارة، لكنه مأمور بالتطهر، ثم تبقى الطهارة في حقه حكما. فنقول له: إذا دخل وقت الصلاة فتوضأ ثم صلي وتبقى متطهرا حكما إلى أن يخرج وقت الصلاة. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. يعني المسألة يا إخوة فيها قولان، قول متشدد جدا وقول فيه نوع من التخفيف وقول وسط. الشافعية يقولون يجب أن يتوضأ لكل صلاة، كل ما أراد أن يصلي يجب أن يتوضأ، وهذا القول فيه شدة. والمالكية يرون أنه يتوضأ ولو في خارج وقت الصلاة. والقول الوسط قول الحنفية والحنابلة أنه يتوضأ لدخول وقت الصلاة ويبقى متطهرا ما بقي الوقت، إلا أن يحصل ناقض آخر غير الحدث الدائم. وهذا القول عندي هو الأرجح. ونقول له: إذا أردت الطواف فاغسل ذكرك وضع شيئا يمنع خروج هذا على الثياب والأرض، وتوضأ ثم تبقى طهارتك حكما أثناء الطواف، ما تنتقل حتى لو خرج شيء من هذا الحدث الدائم. وهذا باتفاق الأئمة، أعني أن له أن يطوف مع وجود هذا الحدث، إنما الخلاف ماذا يصنع قبل الطواف، وهل يلزم أن يكون قبل الطواف مباشرة أو لا. إذن هذا يتطهر قبل الطواف ثم تبقى طهارته حكما، لأنه لا يستطيع أن يستمر في الطهارة وهو يطوف. نعم.
قال: وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل، كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا.
يعني لو فرضنا أن إنسانا لا يجد لباسا، وهذا كان يوجد قديما يا إخوة، قديما قد يجد الرجل ثوبا واحدا، ما عنده إلا ثوب واحد. ولذلك يا إخوة كان بعض الأئمة يغيب عن الدرس لأنه فقد ثوبه، لأنه فقد ثوبه فما يستطيع أن يخرج للناس. وهذا وقع لعدد من الأئمة، منهم الإمام أحمد. أما اليوم فالله أنعم على الناس ولله الحمد والمنة، والإنسان يجد أكثر من ثوب عنده، وحتى لو احتاج فإن الناس ما يتركونه عريانا بحمد الله. لكن لو فرضنا أن إنسانا ما وجد ثوبا يستتر به وهو يريد أن يطوف طوافا واجبا، فإن ستر العورة يسقط عنه، ولكن يطوف بالليل، يعني يستتر بالظلمة، يستتر بالظلمة. طيب اليوم الليل أضواء من النهار، الليل أشد ضوءا من النهار، فهنا يستوي الليل والنهار ولا يقال يطوف ليلا، بل يستر ما استطاع من السوءتين ويطوف. وهذا في الحقيقة أمر الآن في زماننا أظنه افتراضيا محضا، فالحمد لله هذا لا يتصور وقوعه في زماننا بفضل ربنا علينا. نعم.
قال: وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة.
كذلك أي عند شيخ الإسلام، وليس اتفاقا، وليس اتفاقا، وإنما شيخ الإسلام يقول كما أن العاجز عن الواجب يسقط عنه الواجب، فكذلك الحائض إذا عجزت عن الطواف وهي طاهرة. أقول يا إخوة اتفق العلماء على أن الحائض ومثلها النفساء لا يجوز لها أن تطوف مع قدرتها على الطواف طاهرة، ما دامت تستطيع أن تطوف وهي طاهر فلا يجوز ولا يصح أن تطوف وهي حائض أو نفساء. أما إذا تعذر عليها أن تطوف طاهرة، تعذر عليها، كيف تعذر؟ انسد كل باب، لا تستطيع أن تبقى في مكة حتى تطهر، لأن رفقتها سيذهبون. قديما يقولون الرفقة سيذهبون، اليوم حجز التذكرة، حجز الطيران، ما تستطيع أن تبقى في مكة حتى تطهر، ولا تستطيع أن ترفع الحيض، بل الأمر بقي إما أن تطوف وهي حائض أو تذهب وهي لما تطوف، ما في خيار آخر. هذا مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى هنا أن قواعد الشريعة تقتضي أنه يجوز لها أن تستثفر وتطوف ويصح طوافها، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مقصوده هنا. أما الجمهور فيرون أنه ليس لها أن تطوف ولا يصح طوافها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن الطواف. نعم.
قال رحمه الله: ففي أحد قولي العلماء الذين يجيبون الطهارة على الطائف إذا طافت،
في أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف أي الذين لا يرونها سنة، وهم الذين يرونها واجبا أو يرونها شرطا. نعم.
قال: إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا.
مطلقا أي بعذر أو غير عذر، بعذر أو بغير عذر. نعم.
قال: أجزأه الطواف وعليه دم إما شاة.
نعم، أجزأه الطواف لأنهم يرون أنه واجب من واجبات الحج، فيصح الطواف وعليه دم، وعليه دم إما شاة. وهذه هي الرواية عن الإمام أحمد وقول عند الحنفية. نعم.
قال: وإما بدنة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الأصغر.
وهذا المذهب عند الحنفية، وهذا المذهب عند الحنفية أنه إن طاف مع الحدث الأكبر فطوافه صحيح وعليه بدنة، وإن طاف مع الحدث الأصغر فطوافه صحيح وعليه شاة. نعم.
قال: ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، فقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف.
نعم، نحن جميعا نتفق على أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة رضي الله عنها من الطواف لكونها حائضا، ولكن اختلفنا في علة منعها. هل علة منعها لأن الطواف صلاة فلا تطوف أبدا كما لا تصلي أبدا، أم أن علة منعها اللبث في المسجد، أنها ممنوعة من اللبث في المسجد؟ والأظهر عندي والله أعلم الأول، أنها إنما منعت من الطواف لكونها محدثة لا لكونها ممنوعة من دخول المسجد. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، رواه مسلم بهذا اللفظ، لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، أي حتى تتطهري. فدل هذا على أن الإذن معلق بالطهارة لا بالطهر، لأن الطهر يا إخوة متى يحصل؟ إذا انقطع الحيض. أما الطهارة متى تحصل؟ إذا اغتسلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل منتهى النهي أن تغتسل، فدل ذلك على أن الحكم متعلق بالطهارة لا بالطهر، لا بالطهر. ولو كانت ممنوعة من الطواف من أجل منع لبثها في المسجد لكانت إذا طهرت قبل أن تغتسل حل لها الطواف لزوال العلة وهو الحيض، وهو الحيض. وهذا خلاف الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تغتسلي. إذن هذا الحديث يدل على أنها ممنوعة من الطواف من أجل حدثها لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم منعا وإباحة بالطهارة، أما المنع فإنه قال لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، إذن المنع ممتد إلى الغسل، وعلق الإباحة بالطهارة بقول حتى تغتسلي، فمعنى ذلك أنها بعد الاغتسال لها أن تطوف. والوجه الثاني أنه لو كانت علة منعها من الطواف أنها ممنوعة من دخول المسجد لكان لها إذا انقطع حيضها ورأت طهرها أن تطوف قبل الاغتسال، وهذا يرده الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تغتسلي. ومن وجه ثالث أنه لو كان المنع من أجل اللبث في المسجد لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لصفية رضي الله عنها عندما حاضت بدخول المسجد والطواف لوجود الحاجة الشديدة. يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد حاضت قال: أحابستنا هي؟ ستحبسه صلى الله عليه وسلم. وإذا حبس النبي صلى الله عليه وسلم من حبس الناس، وهذه حاجة شديدة. فلو كان يمكن لها أن تطوف لأذن لها أن تطوف للحاجة الشديدة، لكنه ما أذن لها. فدل ذلك على أن العلة من منعها الحدث وليس المنع من دخول المسجد، لأن الحائضة إذا احتاجت يسمح لها أن تدخل إلى المسجد. ولو كانت العلة هذه لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لصفية أن تدخل المسجد عند حيضها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، قال: أحابستنا هي؟ لكن لما قيل لها له صلى الله عليه وسلم إنها زارت يوم النحر قال: فلتنفر معكم إذن، يعني أسقط عنها طواف الوداع. فيدل هذا على أن العلة هي الحدث. نعم.
قال رحمه الله: كما قال عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
وأضف إليها حتى يتم الاستدلال قول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم.
قال: فأمر بتطهيره لهذه العبادات.
لهذه العبادات: الطواف والصلاة والاعتكاف. الطواف والصلاة والاعتكاف. نعم.
قال: فمنعت الحائض من دخوله،
أي من دخول المسجد الحرام. يعني دخولها إلى المسجد الحرام إنما يكون لواحدة من هذه العبادات، إما للطواف وإما للاعتكاف وإما للصلاة نعم.
قال رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك.
نعم، يعني يقصد الشيخ أن منعها هنا من الدخول ليس لأن الطواف صلاة، فلم تمنع لكون الطواف صلاة، لأن العلماء مجمعون على أنه لا يجب للطواف كل ما يجب للصلاة، بل هناك أمور تجب في الصلاة ولا تجب في الطواف بالإجماع، وهناك أمور تبطل الصلاة ولا تبطل الطواف بالإجماع. نعم.
قال: ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة.
نعم، الدخول للاعتكاف لا تشترط له الطهارة الصغرى، فيجوز للمسلم أن يدخل المسجد الحرام وغيره وهو محدث حدثا أصغر، نعم.
قال: ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين، ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك.
نعم، لو أن امرأة كانت معتكفة حال طهرها فأصابها الحيض وهي في المسجد وخيف عليها لو خرجت في ذلك الوقت، كان في الليل ويخشى عليها لو خرجت، فإنه يجوز لها أن تبقى في المسجد حتى تأمن، يجوز لها أن تبقى في المسجد حتى تأمن. فجاز للحائض أن تبقى في المسجد للحاجة، ومقتضى ذلك أنه يجوز لها أن تدخل المسجد للحاجة، يجوز لها أن تدخل المسجد للحاجة. نعم.
قال: وأما الركع السجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء.
نعم، فالحائض لن تدخل المسجد للصلاة، لن تدخل المسجد للصلاة، لأن الحائض لا تصلي أبدا لا أداء ولا قضاء. إذن شيخ الإسلام يريد أن يقول لنا إن منع الحائض من دخول المسجد الحرام إما لكون الطواف صلاة، وليس الطواف صلاة من كل وجه، ليس الطواف صلاة من كل وجه، بدليل الإجماع الذي ذكرناه، وليس منعها من أجل الصلاة لأن الحائض لن تدخل المسجد لتصلي. إذن بقي أن منعها من دخول المسجد من أجل أنها حائض ممنوعة من اللبث في المسجد. وإذا كان ذلك كذلك فإن لبث الحائض في المسجد عند الحاجة جائز، بدليل الصورة التي ذكرناها. لو كانت الحائض، لو كانت المرأة معتكفة طاهرة ثم أصابها الحيض وهي في المسجد وخيف عليها، فإن يجوز لها أن تبقى حتى تأمن. نتيجة هذا أن الحائض إذا احتاجت أن تطوف فإنه يجوز لها أن تدخل المسجد، وهي لم تمنع من الدخول من أجل الطواف، وإنما منعت من أجل أنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد. هذا تقرير الشيخ، وقد قررت لكم سابقا قبل قليل أن الأظهر والله أعلم أنها إنما منعت من أجل أن الطواف صلاة، من أجل أن الطواف صلاة. نعم.
قال رحمه الله: يبقى الطائف، هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما؟
نعم، يعني يبقى الطائف، هل نلحقه بالعاكف فتكون الطهارة من الحدث الأصغر في حقه سنة، أو نلحقه بالمصلي فتكون الطهارة في حقه شرطا، أو يكون قسما ثالثا بينهما ففيه شبه من المصلي وفيه شبه من العاكف، فيه شبه من المصلي وفيه شبه من العاكف. فإذا نظرنا إلى شبهه بالمعتكف لا تكون الطهارة شرطا لصحة طوافه، وإذا نظرنا إلى شبهه بالمصلي لا تكون الطهارة في حقه سنة، فيكون وسطا، أي تكون الطهارة في حقه واجبا. هذا مذهب الأحناف، يعني إن ألحقناه بكذا أو ألحقناه بكذا، هذا محل اجتهاد أي بين العلماء. ولذلك كانت الأقوال في المسألة ثلاثة، كانت الأقوال في المسألة ثلاثة، وإن كان شيخ الإسلام يختار أنه أشبه بالعاكف. عندما يقول محل اجتهاد يعني عند الفقهاء، عند عموم العلماء، أما اختيار الشيخ فيرى أن الطائف أشبه بالعاكف، ولذلك يرى أن الطهارة من الحدث الأصغر في حقه سنة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي مرفوعا.
نعم، بعض المحدثين والفقهاء أعلى الحديث المرفوع بأنه روي مرفوعا وموقوفا، وأن أكثر الرواة عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما رووه موقوفا، وأن راويه مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما قد اختلط، فقالوا الصحيح الموقوف، أما المرفوع فلا يصح. والتحقيق أن المرفوع ثابت، فهذا ثابت مرفوعا وموقوفا، ولا يضر وقفه رفعه. فقد يقول الصحابي الأمر مرة حكما يخاطب به الناس فيقوله من قوله، لأنه يذكر لهم حكما، وقد يقوله أثرا فيرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يقول مثلا قال ابن عباس للناس الطواف بالبيت صلاة فلا تتكلموا فيه إلا بخير، يعلم الناس، يعظ الناس، يبين للناس الأحكام. وهذا لا يعني أنه لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عند ذكره للأثر رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الراوي عن الصحابي قد ينشط أحيانا فيرفعه، وقد يوقفه أحيانا، وهذا لا يضر. وأما كون الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا مرفوعا، فكونه قد اختلط ما يضر هنا. الأمر الأول لأن الرواية عنه قبل اختلاط، والأمر الثاني قد أثبت الشيخ الألباني رحمه الله أن هناك من رفعه غير هذا الراوي، من رواه مرفوعا غير هذا الراوي. والشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل قد أروى الغليل في هذا الباب في هذا الحديث حقا، وبينه بيانا شافيا. فالتحقيق أن جملة الطواف بالبيت صلاة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم.
نعم، هذا ينقله الحنفية ويذكرونه في كتبهم عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه لا يوجد مسندا أبدا، إنما هو من كما يقولون من آثار الفقهاء التي يذكرها الفقهاء في كتبهم، لكن لم توجد مسندة أبدا، والحفاظ قد طلبوه مسندا فلم يجدوا. وقد بحثت عنه طويلا حتى باستخدام الوسائل الحديثة، فما وقفنا عليه إلا في بعض كتب الحنفية ككتاب بدائع الصنائع للكاساني، فلا يعول عليه. نعم.
قال: ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة.
نعم، يعني كما تقدم الشيخ قرر هذا سابقا وبينا الجواب فيما يظهر لنا والله أعلم، والآن يكرره ويأتي بشيء جديد. نعم.
قال: وهكذا قوله إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة،
كما عند أحمد وأبي داود والترمذي بإسناد صحيح. فإن هذه ليست هي الصلاة التي تشترط لها الطهارة، لكن نقول إنه قد ورد أنه في صلاة ما لم يحدث، إذن يشترط لها الطهارة ما لم يحدث، فيشترط لها الطهارة. نعم.
قال: وقوله إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك.
نعم، هذا أيضا رواه متفق عليه. فنقول إن الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أنه ورد في الأحاديث ما لم يحدث، فدل هذا على أن هذه الصلاة يشترط لها الطهارة، حتى هذه الصلاة التي بعد السلام يشترط لها الطهارة. والوجه الثاني أن هذا في الفضل وحديثنا في الحكم، أن هذا في الفضل والثواب، يعني أن له ثواب الصلاة. أما حديثنا في الحكم بدليل غير أنكم تتكلمون فيه. وفرق بين كون الصلاة صلاة فضلا وثوابا وبين كونها صلاة حكما. وحديثنا الطواف بالبيت صلاة إنما هو في الحكم. نعم.
قال رحمه الله: فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء.
هذا محل إجماع من جهة الحكم التكليفي، هذا محل إجماع من جهة الحكم التكليفي، أي من جهة التحريم، فإنه يحرم عليها إجماعا أن تطوف وهي قادرة على أن تطوف وهي طاهرة. أما من جهة الحكم الوضعي وهو الصحة والبطلان فليس محل اتفاق، بل تقدم معنا أن من الفقهاء من يرى أنها إن طافت صح طوافها وعليها دم. إذن هذا الاتفاق الذي يحكيه شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو من جهة الحكم التكليفي، أما من جهة الحكم الوضعي ففيه نزاع، وإن كان جماهير العلماء على عدم الصحة. نعم.
قال رحمه الله: ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت.
يعني أن الواجب عليها إن قدمت حائضا أن لا تطوف بالبيت. نعم.
قال: لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف.
نعم.
فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت ألزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء.
نعم، شيخ الإسلام يرى أنها إن اضطرت إلى الطواف حال الحيض لعدم قدرتها على البقاء ولمشقة الرجوع الزائدة جدا أنها إن طافت في هذه الحال فإن طوافها صحيح ويجزئها على الصحيح من قولي العلماء، وإن كان أكثر العلماء يقولون إن طوافها لا يصح. فإن قيل إن انسد عنها كل باب ولم يبق أمامها إلا أن تعود إلى بلدها وتبقى محرمة على زوجها أبدا، أو تكون محصرة تذبح دما ويفوتها الحج، أو تطوف على حالها. يعني جاءتنا امرأة حائض قالت إنها طافت، إنها حاضت قبل أن تقوم طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق. قلنا لها ابقي حتى تطهري. قالت الحجز سيأتي يوم السفر قبل أن أطهر. قلنا لها حاولي أن تبدل الحجز مع قوم آخرين. قالت ما وجدنا، حاولنا ما وجدنا. قلنا لها إذا اذهبي وإذا طهرت إن شاء الله ترجعين. قالت ما أستطيع، ما عندي قدرة مادية ولا أجد من يرجع معي. قلنا لها إذن اذهبي إلى الطبيبة وخذي الإبرة التي ترفع الحيض. قالت ذهبت إلى الطبيب وقالت الطبيبة ما يصلح لك أن تأخذ الدواء. ما بقي أمامنا إلا أن نفتيها بأحد هذه الأمور الثلاثة. إما أن نقول لها اذهبي وابقي على إحرامك لأنك تحللت التحلل الأول فقط ولا يجوز لزوجك أن يجامعك أبدا إلى أن تموت، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا. أو نقول لها أنت محصرة. قالت ما معنى محصرة؟ قلنا اذبحي دما، إن كنت لم تشترطي، وإن كنت قد اشترطتي فلا شيء عليك ويفوتك الحج. هذه ممكن تموت. كثير من المسلمين ما يستطيع أن يأتي ليحج إلا مرة واحدة، وهذه ربما كانت تنتظر من 60 سنة، من 40 سنة، 45 سنة أن تحج، وجاءت وما تستطيع أن ترجع في غالب الظن. إذا قلنا لها قد وقفت بعرفة وكنت مع الناس لكن يرجع الناس بحج وأنت مالك حج، هذا شديد. أو نقول لها في هذه الحالة عند تحقق الضرورة استثفري وطوفي. إن قيل بهذا القول وهو أنها في هذه الحالة الضيقة تفتى بأن تستثفر وتطوف ويجزئها طوافها أو يجزئها طوافها فهو قول حسن، وإن كنت لا أقول به على وجه العموم. كل حالة ندرسها على حدة، لكن لو قيل بهذا القول فهو قول يتفق مع قواعد الشريعة، يتفق مع قواعد الشريعة. لعلنا نقف عند هذه النقطة لأن انتهينا من هذه المسألة، وتبين لكم أن الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو قول الجمهور أنه تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر والنجاسة لصحة الطواف، وأن الحائض ليس لها أن تطوف ولا يصح طوافها إلا في الحالة الاضطرارية التي بينتها وحددتها، بحيث إن سد كل باب ولم يبق إلا هذا. ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ونجيب عن شيء من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه لبس الإحرام في الطائرة وأراد الشروع في النسك عند الميقات، فنام حتى تجاوز الميقات، فلما أفاق نوى الدخول، فماذا عليه؟
ما دام أنه تجاوز الميقات أو محاذاة الميقات في الطائرة، فإن الطائرة بمجرد أن تمر على الميقات تبتعد عنه، وبناء عليه فإنه قد أحرم بعد مجاوزة الميقات، فعليه دم ولا إثم عليه لكونه نام، لكن عليه دم. فإن كان لا يملك قيمة الدم فإن الذي أفتي به مذهب الجمهور أنه يصوم 10 أيام. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول إذا نام في منى، إذا بات في منى في ليلة التشريق أقل من 3 ساعات هل عليه شيء؟
المبيت في منى أقل ما يجزئ فيه ما يكون أكثر من نصف ساعات الليل، بحيث ينظر في وقت المغرب وينظر في وقت الفجر، ف ثم يقسم عدد الساعات على اثنين ثم يزاد عليه شيئا، فإن حصل هذا سقط الواجب. لكن هذا الأخ يقول من بات ثلاث ساعات وهذا أقل من نصف الليل، نقول ما الذي أخرجه؟ إن خرج اختيارا في الليلتين فعليه دم، وإن خرج اختيارا في ليلة فيتصدق على مسكين. أما إن خرج في ليلة ليطوف فحبس ما استطاع أن يرجع إلا في النهار فما عليه شيء، أو خرج اضطرارا ما له مكان واضطر أن يخرج فلا شيء عليه على الراجح عندي. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا وقع الإنسان في معصية بعد حجه هل هذا دليل على عدم قبول حجه؟
ليس معنى الحج أن يكون العبد معصوما، ولكن من علامات قبول الحج أن يكون العبد تقيا. ومن التقي؟ التقي الذي يتقي المعاصي ما أمكنه، فإن غلب عليه ضعفه، وكل بني آدم خطاء، فوقع في معصية أحرقته المعصية وآب إلى ربه واستغفر وتاب، فهذه إن شاء الله من علامات قبول الحج. فكون العبد يجد من نفسه ما لا يجده قبل الحج، يجد من نفسه بعد الحج ما لا يجده قبل الحج، هذه علامة على قبول الحج بإذن الله عز وجل. لكن ما يعني أن يكون معصوما، لكن يجد من نفسه أن شعوره بالمعصية مختلف، فهو يعني يخاف أن يقع في المعاصي، وإذا وقع في المعاصي ما يراها كشربة ماء، وما يراها كذبابة وقعت على رأسه، وإنما يراها شديدة، فيرجع إلى الله ويستغفر ويتوب. نعم
أحسن لكم. هذا يقول هل يأثم من ترك الصلاة مع الجماعة؟
نعم، الرجل إذا كان قادرا على أن يصلي مع الجماعة ولا عذر له من الأعذار التي قررها الفقهاء للتخلف عن صلاة الجماعة يأثم إذا لم يصلي مع الجماعة. الله عز وجل أمرنا فقال واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، فأمرنا أن نكون مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم غاضه أن رجالا لا يشهدون الصلاة بعض الصلوات معه، لا فليس كل الصلوات، لا يشهدون بعض الصلوات معه في صلاة العشاء، فهم أن ينيب غيره ليصلي بالناس ويجمع حطبا فيحرق عليهم بيوتا، وما منعه من ذلك إلا الذرية والضعف في البيت، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وعندما جاءه أعمى يستأذنه في أن لا يصلي معه فقال لا أجد لك رخصة، لأن هذا الأعمى كان قادرا على الوصول إلى المسجد، فقال لا أجد لك رخصة، فكيف بغير؟ سبحان الله، المنادي ينادي حي على الصلاة، حي على الصلاة بأمر الله، والرجل يسمع وينام، يبقى في بيته ربما يشاهد كورة أو، والله ما يجوز، بل الواجب عليه أن يسعى ويصلي مع الرجال. هذا الراجح من أقوال أهل العلم الذي تدل عليه الأدلة. ثم إني أقول دائما إن آخر أمر أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صلاة الناس جماعة. في مرض موته لما نشط صلى الله عليه وسلم فكشف الستر فرأى الناس يصلون خلف أبي بكر، ابتسم حتى أضاء وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يرتاح قلب المؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه، أن لا يكون مع أهله؟ فالواجب على الرجال غير المعذورين أن يسعوا إلى المسجد ليصلوا الصلوات المفروضة فيه. نعم، ليصلوا الصلوات المفروضة فيه. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة؟
محل خلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من قال 4 أيام، ومن الفقهاء من قال أكثر، يعني إذا نوى الإقامة 4 أيام ينقطع سفره، ومن العلماء من قال إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام ينقطع سفره، ومن العلماء من قال يعني أكثر من هذا إلى 20 يوما. والراجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا حد للمدة، ما دام أنه في العرف يعتبر مسافرا فهو مسافر. وأعلى ما نعلمه في العرف هو شهر، وما زاد على الشهر ففي أعراف الناس أنه ليس سفرا. فالإنسان لا يسكن ما يسكنه المسافر. المسافر يسكن في الفنادق، يدفع نقودا أكثر، لكن لو كان سيبقى 2 أو 3 لن يذهب إلى الفنادق، سيذهب إلى مكان يستأجر فيه عادة من يقيم، وزاده لن يكون كزاد المسافر، وحاله لن يكون كحال المسافر. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم تحديدا للعرف أن أقصى ما يعرف في العرف، أقصى ما يعرف في الشرع يا إخوة 20 يوما، وأقصى ما يعرف في العرف هو شهر، وما زاد على ذلك فهو إقامة. ولذلك القول بأن العمال والطلاب الذين يسافرون إلى بلد ويقيمون فيه 6 أشهر 7 أشهر ثم يرجعون إلى بلادهم ثم يرجعون مسافرون قول غير صحيح، مع فضل قائله غير صحيح أبدا، لأنه لا يوجد ما يسنده لا في الشرع ولا في العرف. والناس نعم عندما تسألهم يعني عامل في السعودية له 2 سنين، إذا سألت أهله هناك أين والدكم يقولون مسافر. هذا خبر عن حاله وليس تقريرا لحاله. والله لو قبل 20 سنة أو 40 سنة لو أنك تعرف رجلا في بلد وغبت عنه 40 سنة وجئت إلى أهل البلد بعد 40 سنة وقلت أين فلان وهو قد سافر من 40 سنة، يقول لك مسافر أو سافر. هذا إخبار عن الحال وليس تقريرا. ولذلك يا إخوة لا يجوز الأخذ بهذا القول ولا يجوز الاعتماد عليه، بل من ينوي الإقامة 2 أو 2 أو 3 أو 4 أو أكثر من هذا لا شك أنه مقيم، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، ولا يجوز له أن يفطر في رمضان. باقي شيء ولا خلصنا؟
لسه في أسئلة.
هات سؤال واحد.
أحسن الله عليكم. يقول: محاذاة الإمام في المسجد النبوي هل تصح في الصلاة؟
أما الصلاة خلف الإمام فصحيحة بالاتفاق، وأما أن يحابي المصلون الإمامة فالجمهور على الصحة وهو الصواب، بشرط أن تكون المحاداة من جهة اليمين إن كان المحابي واحدا. أما جهة اليسار فلا تصح المحاداة فيها إلا إذا وجد أحد في اليمين، فإذا وجد أحد في اليمين جازت المحاداة في اليسار. إذن يا إخوة لو جاءنا 10 وحادوا الإمام عن اليسار ولا يوجد أحد في اليمين نقول ما يجوز ما يصح، لكن لو حاد الإمام من جهة اليمين ما أكمل الصف، وحاد الإمام من جهة اليسار ما أكمل الصف، ففيه في اليمين وفيه في الصف. الراجح من أقوال أهل العلم أنه صحيح وأن الصلاة صحيحة. بقي أن يتقدم المأموم على الإمام، وهذا عند الجمهور ما يصح، لأن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به، ولأن هذا ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الراجح، إلا عند الضرورة. والضرورة عندي تتحقق في حالين: في الجمعة، فإذا جاء الإنسان مثلا إلى المسجد النبوي وما وجد مكانا فاضطر أن يصلي أمام الإمام فصلاته صحيح. وفي العيدين كذلك، وكذلك في بعض الصلوات التي لا تعوض إذا فاتت، نلحقها بهذا، مثل مثلا الناس الذين يحرصون على ختم القرآن، على الصلاة مع الإمام في ختم القرآن، وإن كان لنا رأي في المسألة لكن ما ننكر على الناس، فإذا جاءوا وجدوا أن المسجد مزدحم فلا حرج أن يصلوا أمام الإمام. أما في الصلوات المعتادة حتى لو كان المسجد مزحوما ما وجد مكانا نقول اصبر، وإذا سلم الناس ادخل وصلي، فليس هنا ضرورة. رزقني الله وإياكم الفقه في الدين، وجعلني وإياكم من عباده الصالحين، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لمنسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع مسألة عظيمة من مسائل الحج والعمرة، هي من أصعب مسائل الحج والعمرة، ألا وهي الطهارة في الطواف. فما حكم الطهارة في الطواف؟ وقد علمنا معاشر الإخوة أن الطهارة ثلاثة أنواع: طهارة من الحدث الأصغر وذلك بالوضوء، وطهارة من الحدث الأكبر وذلك بالغسل، وطهارة من النجاسة بأن يكون بدن الطائف وثيابه طاهرة لا نجاسة عليها. وعلمنا أن فقهاءنا قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول إن الطهارة شرط في الطواف، فلا يصح الطواف إلا بطهارة، فمن طاف محدثا حدثا أكبر فإن طوافه لا يصح، ومن طاف حدثا محدثا حدثا أصغر فإن طوافه لا يصح، ومن طاف وعلى ثيابه نجاسة أو على بدنه نجاسة فإن طوافه لا يصح. وعلى هذا القول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا القول مضطرد عند جمهور الفقهاء، لا يستثنى منه شيء إلا إذا طاف الطائف وعليه نجاسة لا يعلمها، أو كان قد علمها ثم نسيها حتى فرغ من طوافه، فإن الراجح عند الجمهور أن طوافه صحيح في هذه الحالة، وما عدا ذلك فإنه مضطرد في القول عند الجمهور. والجمهور يستدلون أو يستندون في هذا القول إلى أصول أربعة. أما الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ووجه الدلالة منه ظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف صلاة، وهذا يقتضي أن له أحكام الصلاة إلا ما استثني إما بدليل أو إجماع، كالكلام في الطواف فإن الكلام في الصلاة يبطلها، والكلام في الطواف لا يبطله بدلالة هذا الحديث الذي معنا، أو إجماع كالإجماع على أن الأكل والشرب في الطواف لا يبطله. ولا شك أن الطهارة من شرط صحة الصلاة فتكون شرطا لصحة الطواف. وأما الأصل الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل مكة أول ما بدأ به أنه توضأ ثم طاف، وهذا الوضوء للطواف، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه طاف إلا متوضئا، وهذا يدل على اللزوم من جهتين: الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، وهذا فعل متعلق بالطواف. والجهة الثانية أن هذا الفعل بيان لمجمل القرآن: وليطوفوا بالبيت العتيق. والفعل إذا وقع بيانا لمجمل القرآن الواجب لا شك أنه واجب. والأصل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة رضي الله عنها وهي حائض من الطواف، وقال في شأن صفية رضي الله عنها: لما حاضت أحابستنا هي. وهذا يدل على أن المحدث لا يطوف، لأن المنع هنا من أجل حدث الحيض. وأما الأصل الرابع فهو أن الطواف عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. والطواف بلا طهارة ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا على صاحبه. فهذه العبادة التي هي الطواف
إنما وردت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهارة، وهذا الذي عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي دليل ينقض هذا. وأما القول الثاني فقالوا إن الطهارة في الطواف واجب من واجبات الحج، بمعنى أن من طاف محدثا حدثا أصغر أو محدثا حدثا أكبر فإن طوافه صحيح، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج فيجب عليه دم. إن طاف محدثا حدثا أصغر فعليه شاة، وإن طاف محدثا حدثا أكبر فعليه بدنة، وقيل عندهم عليه شاة في الحالين. أما إن طاف وعلى بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة فإن طوافه صحيح ولا شيء عليه، لأن الطهارة من النجاسة عندهم سنة. إذن الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر عندهم واجب من واجبات الحج، أما الطهارة من النجاسة فعندهم سنة، وهذا مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. ووجه قولهم أنهم يقولون إن الأدلة التي جاءت بالطهارة لا ترقى لأن تثبت الشرطية وإنما تثبت الوجوب، إن الأدلة التي جاءت بالطهارة في الطواف لا ترقى لأن تثبت الشرطية وإنما تثبت الوجوب. والقول الثالث إن الطهارة في الجملة في الطواف سنة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض الحنفية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتفصيل هذا القول أن من طاف محدثا حدثا أصغر فإن طوافه صحيح ولا شيء عليه، أما الحدث الأكبر فهو نوعان. النوع الأول الجنابة، ومن طاف جنبا فإن طوافه لا يصح مطلقا عندهم، لأن الجنابة حدث يمكن رفعه فورا فليس فيه ضرورة، فيمكن أن يغتسل ويطوف. وأما النوع الثاني فهو الحيض والنفاس، وهنا عندهم أيضا لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تطوف حال الحيض والنفاس ما دامت قادرة على أن تطوف طاهرا، ولا يصح منها الطواف. لكن إن اضطرت وكانت لا تستطيع أن تطوف حال طهرها، وسيأتي بيان كيف هذا، فإن طوافها صحيح ولا شيء عليها عندهم. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب يدلل على هذا القول ويرد على أدلة المخالفين له، ونحن نقرأ ما يقول ونعلق عليه، وقد سبق قراءة بعض كلامه ونكمل قراءة كلامه رحمه الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة.
هذا رد على استدلال الجمهور باشتراط الطهارة من الحدث في الطواف بمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف،
وهذا الرد ببيان الفرق بين الحيض والحدث. فيقول إن المرأة إذا كانت حائضة تمنع من دخول المسجد ومن اللبث في المسجد، أما إذا كانت محدثة فإنها لا تمنع من دخول المسجد ولا اللبث في المسجد، فهناك فرق بين الحيض والحدث، فمنعها من الطواف من أجل الحيض لا يقتضي منع المحدث من الطواف من أجل الحدث، لأن المرأة إذا كانت حائضة تمنع من دخول المسجد، أما إذا كانت محدثة فإنها لا تمنع من دخول المسجد، يعني محدثة حدثا أصغر لا تمنع من دخول المسجد، فكان هناك فرق بين المنع من أجل الحيض والمنع من أجل الحدث. وستأتي مناقشة هذا الأمر، ونبين هناك إن شاء الله أن الحائض إنما منعت من الطواف من أجل الحدث لا من أجل اللبث، سنبين هذا لاحقا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله: حدثنا سهل بن يوسف قال أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا.
نعم، هنا يريد شيخ الإسلام أن يبين أن هذا القول قال به بعض السلف، أن هذا القول قال به بعض السلف، فيذكر هنا عن الإمام أحمد بهذا الإسناد أن شعبة سأل حمادا ومنصورا عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا، أي لم يريا بطوافه بأسا، وهذا يعني أنهما يريان أن الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف سنة، أن الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف سنة. نعم.
قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك فقال: أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ، لأن الطواف بالبيت صلاة.
وهذه الرواية عن الإمام أحمد فيها أنه يرى أن الطهارة من الحدث الأصغر سنة، لأنه عبر بقوله أحب إلي، أحب إلي، فهذا يدل على أنه يرى في هذه الرواية أن الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف سنة، والمراد إثبات القائل بهذا القول من المتقدمين من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها.
الإمام أحمد عنه في هذه المسألة ثلاث روايات: رواية أن الطهارة من الحدث في الطواف شرط، ورواية أنها واجب من واجبات الحج يجبر بدم، ورواية أنها سنة على التفصيل المتقدم. نعم.
قال: كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة.
الأحناف عندهم في المسألة قولان كما فهمتم مما تقدم. القول الأول إن الطهارة في الطواف من الحدث الأصغر والأكبر واجب من واجبات الحج، إن فات يجبر بدم. والقول الثاني إن الطهارة سنة، إن الطهارة من الحدث سنة، وليس عند الأحناف قول بأن الطهارة شرط، ليس عند الأحناف قول بأن الطهارة شرط. إذن الحنابلة عندهم ثلاثة أقوال تتفق مع الأقوال الثلاثة، أما الأحناف فعندهم قولان. نعم.
قال: لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط.
نعم.
قال رحمه الله: ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من زرق الحمام أو غطى يديه لئلا يمس امرأة.
نعم، هنا يتكلم الشيخ عن الغلو في الاحتياط للطهارة، الغلو في الاحتياط للطهارة. فتقدم معنا يا إخوة أن المطاف طاهر، أن المطاف طاهر. فيأتي بعض الناس ويقول أنا ماذا ما يدريني، ربما سقط بول على الأرض، ربما مرت حمامة فسقط ذرقها على الأرض، فأنا أحتاط. كيف تحتاط؟ قال ألبس جوربا احتياطا. طيب إن كنت تطوف وأنت محرم فهذا ارتكاب لمحظور من محظورات الإحرام، وإن كنت تطوف بغير إحرام يعني تطوعا وأنت لست محرما فهذا غلو في الطهارة، هذا غلو في الطهارة، والغلو مذموم، الغلو مذموم. أو مثلا إذا كان يرى أن مس المرأة باليد ينقض الوضوء فيغطي يديه وهو يطوف قصدا حتى لا يمس امرأة، حتى لا يمس امرأة، فإن هذا غلو في الاحتياط وغلو في الطهارة، لأن نقول الأصل السلامة، الأصل السلامة. نعم.
قال وغطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك، فقد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة.
نعم، ولم يرد عنهم الاحتياط، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتاط، لم يرد عن الصحابة، لم يرد عن التابعين، لم يرد عن الأئمة المتبوعين. الحمام كان موجودا والاحتمال كان موجودا، وهم أتقى لله منا وأعرف بدين الله منا، ما فعلوا هذا الغلو، ففعله خلاف السنة وغلو مذموم شرعا. نعم.
قال رحمه الله والاحتياط حسن ما لم يفضي بصاحبه إلى مخالفة السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ.
نعم، الاحتياط للدين من غير غلو ولا وسوسة حسن، بشرط أن لا يخالف السنة. انتبهوا يا أخوة، الاحتياط مع الغلو مذموم، الاحتياط مع الغلو مذموم، لأن الغلو مذموم في الغلو في الدين مذموم شرعا. الاحتياط مع الوسوسة والذي يفتح على الإنسان باب الوسوسة ويجعله يقع فريسة للشيطان مذموم. الاحتياط إذا كان يخالف السنة مذموم. إذن يا إخوة، القاعدة أن الاحتياط والورع والتقوى في السنة، أن الاحتياط والتقوى والورع في السنة، وأن مخالفة السنة بحجة الاحتياط والورع خطأ مذموم، خطأ مذموم، هذا لا شك فيه. فكون الإنسان يقول أنا أحتاط في الطواف بالابتعاد عن يعني أن تمس رجلي الأرض بأن أضع جوربا أو أستر يدي وأنا أطوف، هذا احتياط، أولا مخالف للسنة، وثانيا الأصل السلامة والأصل الطهارة. نعم.
قال رحمه الله واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع عليه في الصلاة المكتوبة وصلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة.
يقصد الشيخ كمن لا يصلي في نعليه، كمن لا يصلي في نعليه، ولماذا لا يصلي في نعليه؟ لأنه يخاف أن يكون فيها نجاسة،
أن يكون فيها نجاسة، فإن هذا الاحتياط بخلع النعلين مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وطاف في نعليه وأمرنا بالصلاة في النعلين، وأمرنا بالصلاة في النعلين، فللإنسان أن يطوف بحذائه بنعليه، وللإنسان أن يصلي في نعليه، وله أن يخلعهما، لكن أن يخلعهما احتياطا خوفا من أن يكون فيهما شيء فهذا خطأ مخالف للسنة، لكن يسن لمن أراد أن يصلي في نعليه أن ينظر فيهما، فإن وجد فيهما قدرا أزاله ولو بأن يدعكهما في الأرض، وإن لم ثم صلى بهما، وإن لم يجد فيهما شيئا صلى بهما، هذا سنة، هذا سنة. ويجب هذا الفعل إذا كان المسجد مفروشا، إذا كان المسجد مفروشا. يا إخوة، في القديم كانت المساجد حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مفروشا، كان التراب والحصى الصغار ونحو ذلك، ولذلك لما نزل المطر سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين. لكن في زماننا المساجد مفروشة بفرش ولا يجوز تقديرها، وذلك من أراد أن يصلي في نعليه والمسجد مفروش يجب أن ينظر في النعلين، فإن وجد فيهما نجاسة أو وجد ما يقدر الفراش أو يوسخ الفراش فإنه لا يجوز له أن يدخل بهما ويصلي بهما، فإن تقدير المسجد حرام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم غضب من نخامة في جدر المسجد، في جدار المسجد، وهذا الفراش يصلي عليه الناس ويسجدون عليه، فلا بد من النظر في النعل، مع أن نقول إذا كان المسجد مفروشا وكان الناس يكرهون الصلاة بالنعل فيه فإن ترك الصلاة بالنعل فيه أفضل، ومراعاة قلوب المؤمنين أصل شرعي بغير مخالفة الدين، أن تراعي قلوب إخوانك وأن تلين في أيدي إخوانك وأن تفعل ما يحب إخوانك من غير مخالفة للدين أمر محمود شرعا ويثاب عليه الإنسان. إذن أقول إذا أراد الإنسان أن يصلي في نعليه فإنه يسن له أن ينظر في أسفلهما، فإن وجد شيئا أزاله ثم صلى فيهما، وإن لم يجد شيئا صلى فيهما. وإذا كان يريد أن يصلي بنعليه في مسجد مفروش وهو يحتاج إلى هذا، مثل الذين يلبسون يعني كنادر صعب حلها، يصعب حلها ونحو هذا، فلا بد من أن يتأكد أن أسفلها نظيف ليس فيه نجاسة ولا قدر يوسخ المكان. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيها أذى فليمضه وليصلي فيهما. إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، يعني ينظر في أسفلهما، فإن رأى فيها أذى فليمضه وليصلي فيهما، رواه الدارمي والطبراني والحاكم. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح، وسيذكر الشيخ لفظا آخر. نعم.
قال رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وقال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم،
كما عند أبي داود بإسناد صحيح صححه الألباني وغيره. نعم.
وقال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور.
نعم، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، أي في أسفلهما، فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور، أي وليصلي فيهما، وليصلي فيهما. نعم. أما الاحتياط، وبعض الناس يقولون: ماذا يدريك؟ لماذا تصلي في نعليك؟ ما يدريك، ربما فيها نجاسة، ربما فيها كذا، أنت تدخل بها كذا، أنت تدخل بها كذا، هذا يخالف السنة، هذا يخالف السنة، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يأتي ويدخل المسجد بنعله ولا ينظر فيها ولا يدري ما فيه، وبعض الناس يزعم أن الاحتياط أن لا يصلي في النعل مطلقا، وهذا خطأ وهذا خطأ، بل يجوز للمسلم، بل يشرع له أن يصلي في نعليه إن كان لابسا لهما، بشرط أن ينظر فيهما. نعم.
قال: وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه.
نعم، والطواف صلاة، والطواف صلاة، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه عند الطواف، فلا حرج في أن يطوف الإنسان وهو لابس نعليه، ولا ينكر عليه. نعم.
قال: وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق.
انتبهوا يا إخوة، إن طاف الحاج أو المعتمر ماشيا فإن طوافه صحيح بالاتفاق، إن طاف الحاج أو المعتمر ماشيا فإن طوافه صحيح باتفاق العلماء، وإن طاف راكبا، واليوم هناك عربات موجودة وفرتها الدولة، يركب عليها الناس ويطوفون ويسعون، منها ما يقوده الإنسان ومنها ما يركب فيه ويقاد، أو محمولا، كان حمله شخص، واحد حمل شخص على ظهره، أو حمل بشيء، إن كان لعذر فطوافه صحيح بالاتفاق، إن كان لعذر فطوافه صحيح بالاتفاق. إنسان عنده مرض، أو يشق عليه المشي لكونه سمينا أو نحو ذلك، فطاف راكبا أو محمولا فإن طوافه صحيح بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر، إذا كان له عذر. أما والنبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعير لما غشاه الناس، وأما إذا طاف راكبا من غير عذر، يستطيع أن يمشي ولا حاجة له في الركوب، لكنه طاف راكبا أو طاف محمولا. بعض الناس اليوم يقولون: السيارة هذه يعني تطوف بك في ثلث ساعة، وإذا طفت ماشيا ربما تحتاج ساعة مع الزحام، في المسعى تطوف بك في 25 دقيقة، أو أقل، فيقول أنا أذهب أركب، ليس له عذر. فهذا قد اختلف فيه فقهاؤنا على ثلاثة أقوال. الأول عدم صحة طوافه، فمن طاف راكبا أو محمولا من غير عذر فطوافه غير صحيح، وذهب إلى ذلك المالكية في قول والحنابلة في المشهور. المالكية في قول والحنابلة في المشهور يقولون إن المشي مع القدرة شرط لصحة الطواف، إن المشي مع القدرة شرط لصحة الطواف، فمن طاف راكبا أو محمولا من غير عذر فطوافه باطل غير صحيح. والقول الثاني أن الطواف ماشيا مع القدرة واجب من واجبات الحج، يجبر بدم. يعني عندهم من طاف راكبا أو محمولا من غير عذر طوافه صحيح، لكن يجب عليه دم، لكن يجب عليه دم. وذهب إلى هذا الحنفية والمالكية في قول وأحمد في رواية. الحنفية والمالكية في قول وأحمد في رواية يقولون إن هذا واجب من واجبات الحج، يصح معه الطواف ويجب فيه دم. والقول الثالث أن المشي مع القدرة في الطواف سنة، أن المشي مع القدرة في الطواف سنة، وذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة في رواية، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، رواه مسلم في الصحيح. ولا شك يا أحبة أن الاحتياط والأبرأ للذمة أن القادر على المشي لا يطوف راكبا ولا محمولا، لكن لو طاف راكبا أو محمولا فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه أساء وطوافه صحيح، لأن الأصل الصحة ولا يبطل العمل إلا بدليل بين، ولا يبطل العمل إلا بدليل بين، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة.
نعم، إذا كان الإنسان يعجز عجزا كليا عما يطلب في الطواف وجوبا فإن الواجب يسقط عنه، لا واجب مع العجز، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، متفق عليه. والعاجز قد يعجز عن الطهارة أصلا، يعجز عن الطهارة أصلا، وهذا كمن به سلس بول، من به سلس بول. وسلس البول كما قلت مرارا يا إخوة له صورتان: الصورة الأولى أن ينفط دائما فيخرج البول باستمرار متقارب جدا، والصورة الثانية أن يخرج من غير إرادة صاحبه في أوقات غير معلومة، فجأة يخرج ثم ينقطع ثم يخرج، ربما ينقطع دقيقة وربما ينقطع عشر دقائق وربما ينقطع ربع ساعة، ما يدري.
هذا به سلس بول، هذا ما يستطيع أن يتطهر لا للصلاة ولا للطواف. ومعنى ما يستطيع أن يتطهر، ما يستطيع أن يستمر في الطهارة، لا يستطيع أن يستمر في الطهارة، لكنه مأمور بالتطهر، ثم تبقى الطهارة في حقه حكما. فنقول له إذا دخل وقت الصلاة فتوضأ ثم صلي وتبقى متطهرا حكما إلى أن يخرج وقت الصلاة. وهذا الراجح من أقوال أهل العلم. يعني المسألة يقوى فيها قولان، قول متشدد جدا وقول فيه نوع من التخفيف وقول وسط. الشافعية يقولون يجب أن يتوضأ لكل صلاة، كل ما أراد أن يصلي يجب أن يتوضأ، وهذا القول فيه شدة. والمالكية يرون أنه يتوضأ ولو في خارج وقت الصلاة. والقول الوسط قول الحنفية والحنابلة أنه يتوضأ لدخول وقت الصلاة ويبقى متطهرا ما بقي الوقت، إلا أن يحصل ناقض آخر غير الحدث الدائم. وهذا القول عندي هو الأرجح. ونقول له إذا أردت الطواف فاغسل ذكرك وضع شيئا يمنع خروج هذا على الثياب والأرض، وتوضأ، ثم تبقى طهارتك حكما أثناء الطواف، ما تنتقل حتى لو خرج شيء من هذا الحدث الدائم. وهذا باتفاق الأئمة، أعني أن له أن يطوف مع وجود هذا الحدث، إنما الخلاف ماذا يصنع قبل الطواف، وهل يلزم أن يكون قبل الطواف مباشرة أو لا. إذن هذا يتطهر قبل الطواف ثم تبقى طهارته حكما، لأنه لا يستطيع أن يستمر في الطهارة وهو يطوف. نعم.
قال وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا.
يعني لو فرضنا أن إنسانا لا يجد لباسا، وهذا كان يوجد قديما يا إخوة، قديما قد يجد الرجل ثوبا واحدا، ما عنده إلا ثوب واحد. ولذلك يا إخوة كان بعض الأئمة يغيب عن الدرس لأنه فقد ثوبه، لأنه فقد ثوبه فما يستطيع أن يخرج للناس. وهذا وقع لعدد من الأئمة، منهم الإمام أحمد. أما اليوم فالله أنعم على الناس ولله الحمد والمنة، والإنسان يجد أكثر من ثوب عنده، وحتى لو احتاج فإن الناس ما يتركونه عريانا بحمد الله. لكن لو فرضنا أن إنسانا ما وجد ثوبا يستتر به وهو يريد أن يطوف طوافا واجبا، فإن ستر العورة يسقط عنه، ولكن يطوف بالليل، يعني يستتر بالظلمة، يستتر بالظلمة. طيب اليوم الليل أضواء من النهار، الليل أشد ضوءا من النهار، فهنا يستوي الليل والنهار ولا يقال يطوف ليلا، بل يستر ما استطاع من السوءتين ويطوف. وهذا في الحقيقة أمر الآن في زماننا أظنه افتراضيا محضا، فالحمد لله هذا لا يتصور وقوعه في زماننا بفضل ربنا علينا. نعم.
قال وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة.
كذلك أي عند شيخ الإسلام وليس اتفاقا وإنما شيخ الإسلام يقول كما أن العاجز عن الواجب يسقط عنه الواجب فكذلك الحائض إذا عجزت عن الطواف وهي طاهر. أقول يا إخوة اتفق العلماء على أن الحائض ومثلها النفساء لا يجوز لها أن تطوف مع قدرتها على الطواف طاهرا ما دامت تستطيع أن تطوف وهي طاهر فلا يجوز ولا يصح أن تطوف وهي حائض أو نفساء. أما إذا تعذر عليها أن تطوف طاهرة تعذر عليها كيف تعذر؟ انسد كل باب لا تستطيع أن تبقى في مكة حتى تطهر لأن رفقتها سيذهبون. قديما يقولون الرفقة سيذهبون، اليوم حجز التذكرة حجز الطيران ما تستطيع أن تبقى في مكة حتى تطهر ولا تستطيع أن ترفع الحيض، بل الأمر بقي إما أن تطوف وهي حائض أو تذهب وهي لما تطوف، ما في خيار آخر. هذا مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى هنا أن قواعد الشريعة تقتضي أنه يجوز لها أن تستثفر وتطوف ويصح طوافها، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مقصوده هنا. أما الجمهور فيرون أنه ليس لها أن تطوف ولا يصح طوافها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن الطواف. نعم.
قال رحمه الله ففي أحد قولي العلماء الذين يجيبون الطهارة على الطائف إذا طاف
في أحد قولي العلماء الذين يجيبون الطهارة على الطائف أي الذين لا يرونها سنة وهم الذين يرونها واجبا أو يرونها شرطا. نعم.
قال إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا
أي بعذر أو غير عذر بعذر أو بغير عذر. نعم.
قال أجزأه الطواف وعليه دم إما شاة.
نعم أجزأه الطواف لأنهم يرون أنه واجب من واجبات الحج فيصح الطواف وعليه دم إما شاه، وهذه هي الرواية عن الإمام أحمد وقول عند الحنفية. نعم.
قال وإما بدنة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الأصغر،
وهذا المذهب عند الحنفية أنه إن طاف مع الحدث الأكبر فطوافه صحيح وعليه بدنة، وإن طاف مع الحدث الأصغر فطوافه صحيح وعليه شاه. نعم.
قال ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف.
نعم نحن جميعا نتفق على أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة رضي الله عنها من الطواف لكونها حائضا، ولكن اختلفنا في علة منعها. هل علة منعها لأن الطواف صلاة فلا تطوف أبدا كما لا تصلي أبدا، أم أن علة منعها اللبث في المسجد أنها ممنوعة من اللبث في المسجد؟
والأظهر عندي والله والله أعلم الأول أنها إنما منعت من الطواف لكونها محدثة لا لكونها ممنوعة من دخول المسجد. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، رواه مسلم بهذا اللفظ، لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي أي حتى تتطهري. فدل هذا على أن الإذن معلق بالطهارة لا بالطهر، لأن الطهر يا إخوة متى يحصل؟ إذا انقطع الحيض. أما الطهارة متى تحصل؟ إذا اغتسلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل منتهى النهي أن تغتسل، فدل ذلك على أن الحكم متعلق بالطهارة لا بالطهر، لا بالطهر. ولو كانت ممنوعة من الطواف من أجل منع لبثها في المسجد لكانت إذا طهرت قبل أن تغتسل حل لها الطواف لزوال العلة وهو الحيض، وهو الحيض. وهذا خلاف الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تغتسلي. إذن هذا الحديث يدل على أنها ممنوعة من الطواف من أجل حدثها لوجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم منعا وإباحة بالطهارة، أما المنع فإنه قال لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، إذن المنع ممتد إلى الغسل. وعلق الإباحة بالطهارة بقول حتى تغتسلي، فمعنى ذلك أنها بعد الاغتسال لها أن تطوف. والوجه الثاني أنه لو كانت علة منعها من الطواف أنها ممنوعة من دخول المسجد لكان لها إذا انقطع حيضها ورأت طهرها أن تطوف قبل الاغتسال، وهذا يرده الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تغتسلي. ومن وجه ثالث أنه لو كان المنع من أجل اللبث في المسجد لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لصفية رضي الله عنها عندما حاضت بدخول المسجد والطواف لوجود الحاجة الشديدة. يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي ستحبسه صلى الله عليه وسلم، وإذا انحبس النبي صلى الله عليه وسلم انحبس الناس، وهذه حاجة شديدة. فلو كان يمكن لها أن تطوف لأذن لها أن تطوف للحاجة الشديدة، لكنه ما أذن لها. فدل ذلك على أن العلة من منعها الحدث وليس المنع من دخول المسجد، لأن الحائضة إذا احتاجت يسمح لها أن تدخل إلى المسجد. ولو كانت العلة هذه لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لصفية أن تدخل المسجد عند حيضها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، قال أحابستنا هي. لكن لما قيل لها له صلى الله عليه وسلم إنها زارت يوم النحر قال فلتنفر معكم إذن، يعني أسقط عنها طواف الوداع. فيدل هذا على أن العلة هي الحدث. نعم.
قال رحمه الله: كما قال عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
وأضف إليها حتى يتم الاستدلال قول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم.
قال: فأمر بتطهيره لهذه العبادات.
لهذه العبادات: الطواف والصلاة والاعتكاف. الطواف والصلاة والاعتكاف. نعم.
قال: فمنعت الحائض من دخوله،
أي من دخول المسجد الحرام. يعني دخولها إلى المسجد الحرام إنما يكون لواحدة من هذه العبادات، إما للطواف وإما للاعتكاف وإما للصلاة. وإما للصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك.
نعم، يعني يقصد الشيخ أن منعها هنا من الدخول ليس لأن الطواف صلاة، ليس لأن الطواف صلاة، فلم تمنع لكون الطواف صلاة، لأن العلماء مجمعون على أنه لا يجب للطواف كل ما يجب للصلاة، بل هناك أمور تجب في الصلاة ولا تجب في الطواف بالإجماع، وهناك أمور تبطل الصلاة ولا تبطل الطواف بالإجماع. نعم.
قال: ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة.
نعم، الدخول للاعتكاف لا تشترط له الطهارة الصغرى، لا تشترط له الطهارة الصغرى، فيجوز للمسلم أن يدخل المسجد الحرام وغيره وهو محدث حدثا أصغر، وهو محدث حدثا أصغر. نعم.
قال: ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين، ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك.
نعم، لو أن امرأة كانت معتكفة حال طهرها فأصابها الحيض وهي في المسجد، وخيف عليها لو خرجت في ذلك الوقت، كان في الليل ويخشى عليها لو خرجت، فإنه يجوز لها أن تبقى في المسجد حتى تأمن، يجوز لها أن تبقى في المسجد حتى تأمن، فجاز للحائض أن تبقى في المسجد للحاجة. ومقتضى ذلك أنه يجوز لها أن تدخل المسجد للحاجة، يجوز لها أن تدخل المسجد للحاجة. نعم.
قال: وأما الركع السجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء.
نعم، فالحائض لن تدخل المسجد للصلاة، لن تدخل المسجد للصلاة، لأن الحائض لا تصلي أبدا لا أداء ولا قضاء. إذن شيخ الإسلام يريد أن يقول لنا إن منع الحائض من دخول المسجد الحرام إما لكون الطواف صلاة، وليس الطواف صلاة من كل وجه، ليس الطواف صلاة من كل وجه، بدليل الإجماع الذي ذكرناه، وليس منعها من أجل الصلاة لأن الحائض لن تدخل المسجد لتصلي. إذن بقي أن منعها من دخول المسجد من أجل أنها حائض ممنوعة من اللبث في المسجد، وإذا كان ذلك كذلك فإن لبث الحائض في المسجد عند الحاجة جائز،
بدليل الصورة التي ذكرناها، لو كانت الحائض، لو كانت المرأة معتكفة طاهرة ثم أصابها الحيض وهي في المسجد وخيف عليها، فإن يجوز لها أن تبقى حتى تأمن. نتيجة هذا أن الحائض إذا احتاجت أن تطوف فإنه يجوز لها أن تدخل المسجد، وهي لم تمنع من الدخول من أجل الطواف، وإنما منعت من أجل أنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد. هذا تقرير الشيخ، وقد قررت لكم سابقا قبل قليل أن الأظهر والله أعلم أنها إنما منعت من أجل أن الطواف صلاة، من أجل أن الطواف صلاة. نعم.
قال رحمه الله: يبقى الطائف، هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما؟
نعم، يعني يبقى الطائف، هل نلحقه بالعاكف فتكون الطهارة من الحدث الأصغر في حقه سنة، أو نلحقه بالمصلي فتكون الطهارة في حقه شرطا، أو يكون قسما ثالثا بينهما ففيه شبه من المصلي وفيه شبه من العاكف، فيه شبه من المصلي وفيه شبه من العاكف. فإذا نظرنا إلى شبهه بالمعتكف لا تكون الطهارة شرطا لصحة طوافه، وإذا نظرنا إلى شبهه بالمصلي لا تكون الطهارة في حقه سنة، فيكون وسطا، أي تكون الطهارة في حقه واجبا. هذا مذهب الأحناف، يعني إن ألحقناه بكذا أو ألحقناه بكذا، هذا محل اجتهاد أي بين العلماء. ولذلك كانت الأقوال في المسألة ثلاثة، كانت الأقوال في المسألة ثلاثة، وإن كان شيخ الإسلام يختار أنه أشبه بالعكس عندما يقول محل اجتهاد، يعني عند الفقهاء، عند عموم العلماء. أما اختيار الشيخ فيرى أن الطائف أشبه بالعاكف، ولذلك يرى أن الطهارة من الحدث الأصغر في حقه سنة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي مرفوعا.
نعم، بعض المحدثين والفقهاء أعلى الحديث المرفوع بأنه روي مرفوعا وموقوفا، وأن أكثر الرواة عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما رووه موقوفا، وأن راويه مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما قد اختلط، فقالوا الصحيح الموقوف، أما المرفوع فلا يصح. والتحقيق أن المرفوع ثابت، فهذا ثابت مرفوعا وموقوفا، ولا يضر وقفه رفعه. فقد يقول الصحابي الأمر مرة حكما، يخاطب به الناس فيقوله من قوله لأنه يذكر لهم حكما، وقد يقوله أثرا فيرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يقول مثلا قال ابن عباس للناس الطواف بالبيت صلاة فلا تتكلموا فيه إلا بخير، يعلم الناس، يعظ الناس، يبين للناس الأحكام، وهذا لا يعني أنه لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عند ذكره للأثر رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الراوي عن الصحابي قد ينشط أحيانا فيرفعه وقد يوقفه أحيانا وهذا لا يضر. وأما كون الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قد عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا مرفوعا فكونه قد اختلط ما يضر هنا. الأمر الأول لأن الرواية عنه قبل اختلاط، والأمر الثاني قد أثبت الشيخ الألباني رحمه الله أن هناك من رفعه غير هذا الراوي، من رواه مرفوعا غير هذا الراوي. والشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل قد أروى الغليل في هذا الباب في هذا الحديث حقا وبينه بيانا شافيا. فالتحقيق أن جملة الطواف بالبيت صلاة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم.
نعم، هذا ينقله الحنفية ويذكرونه في كتبهم عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه لا يوجد مسندا أبدا، إنما هو من كما يقولون من آثار الفقهاء التي يذكرها الفقهاء في كتبهم، لكن لم توجد مسندة أبدا، والحفاظ قد طلبوه مسندا فلم يجدوا. وقد بحثت عنه طويلا حتى باستخدام الوسائل الحديثة، فما وقفنا عليه إلا في بعض كتب الحنفية ككتاب بدائع الصنائع للكاساني، فلا يعول عليه. نعم.
قال: ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة.
نعم، يعني كما تقدم الشيخ قرر هذا سابقا وبينا الجواب فيما يظهر لنا والله أعلم، والآن يكرره ويأتي بشيء جديد. نعم.
قال: وهكذا قوله: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة.
فإنه في صلاة، كما عند أحمد وأبي داود والترمذي بإسناد صحيح. فإن هذه ليست هي الصلاة التي تشترط لها الطهارة، لكن نقول إنه قد ورد أنه في صلاة ما لم يحدث، إذن يشترط لها الطهارة ما لم يحدث، فيشترط لها الطهارة. نعم.
قال: وقوله: إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما دام ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك.
نعم، هذا أيضا رواه متفق عليه. فنقول إن الجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أنه ورد في الأحاديث ما لم يحدث، فدل هذا على أن هذه الصلاة يشترط لها الطهارة، حتى هذه الصلاة التي بعد السلام يشترط لها الطهارة. والوجه الثاني أن هذا في الفضل وحديثنا في الحكم، أن هذا في الفضل والثواب، يعني أن له ثواب الصلاة، أما حديثنا في الحكم بدليل غير أنكم تتكلمون فيه. وفرق بين كون الصلاة صلاة فضلا وثوابا وبين كونها صلاة حكما. وحديثنا الطواف بالبيت صلاة إنما هو في الحكم. نعم.
قال رحمه الله: فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء.
هذا محل إجماع من جهة الحكم التكليفي، هذا محل إجماع من جهة الحكم التكليفي، أي من جهة التحريم، فإنه يحرم عليها إجماعا أن تطوف وهي طاهرة. أما من جهة الحكم الوضعي وهو الصحة والبطلان فليس محل اتفاق، بل تقدم معنا أن من الفقهاء من يرى أنها إن طافت صح طوافها وعليها دم. إذن هذا الاتفاق الذي يحكيه الشيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو من جهة الحكم التكليفي، أما من جهة الحكم الوضعي ففيه نزاع، وإن كان جماهير العلماء على عدم الصحة. نعم.
قال رحمه الله: ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت.
يعني أن الواجب عليها إن قدمت حائضا أن لا تطوف بالبيت. نعم.
قال: لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف.
نعم.
فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء.
نعم، شيخ الإسلام يرى أنها إن اضطرت إلى الطواف حال الحيض لعدم قدرتها على البقاء ولمشقة الرجوع الزائدة جدا أنها إن طافت في هذه الحال فإن طوافها صحيح ويجزئها على الصحيح من قولي العلماء، وإن كان أكثر العلماء يقولون إن طوافها لا يصح. فإن قيل إن انسد عنها كل باب ولم يبق أمامها إلا أن تعود إلى بلدها وتبقى محرمة على زوجها أبدا، أو تكون محصرة تذبح دما ويفوتها الحج، أو تطوف على حالها. يعني جاءتنا امرأة حائض قالت إنها طافت، إنها حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن بالاتفاق. قلنا لها ابقي حتى تطهري. قالت الحجز سيأتي يوم السفر قبل أن أطهر. قلنا لها حاولي أن تبدلي الحجز مع قوم آخرين. قالت ما وجدنا، حاولنا ما وجدنا. قلنا لها إذا اذهبي وإذا طهرت إن شاء الله ترجعين. قالت ما أستطيع، ما عندي قدرة مادية ولا أجد من يرجع معي. قلنا لها إذا اذهبي إلى الطبيبة وخذي الإبرة التي ترفع الحيض. قالت ذهبت إلى الطبيب وقالت الطبيبة ما يصلح لك أن تأخذ الدواء. ما بقي أمامنا إلا أن نفتيها بأحد هذه الأمور الثلاثة، إما أن نقول لها اذهبي وابقي على إحرامك لأنك تحللت التحلل الأول فقط ولا يجوز لزوجك أن يجامعك أبدا إلى أن تموت، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بمثل هذا. أو نقول لها أنت محصرة. قالت ما معنى محصرة؟ قلنا اذبحي دما، إن كنت لم تشترطي، وإن كنت قد اشترطتي فلا شيء عليك ويفوتك الحج، هذه ممكن تموت. كثير من المسلمين ما يستطيع أن يأتي ليحج إلا مرة واحدة، وهذه ربما كانت تنتظر من 60 سنة، من 40 سنة، 45 سنة أن تحج، وجاءت وما تستطيع أن ترجع بغالب الظن. إذا قلنا لها قد وقفت بعرفة وكنت مع الناس لكن يرجع الناس بحج وأنت مالك حج، هذا شديد. أو نقول لها في هذه الحالة عند تحقق الضرورة استثفري وطوفي،
إن قيل بهذا القول وهو أنها في هذه الحالة الضيقة تفتى بأن تستثفر وتطوف ويجزئها طوافها أو يجزئها طوافها فهو قول حسن، وإن كنت لا أقول به على وجه العموم. كل حالة ندرسها على حدة، لكن لو قيل بهذا القول فهو قول يتفق مع قواعد الشريعة، يتفق مع قواعد الشريعة. لعلنا نقف عند هذه النقطة لأن انتهينا من هذه المسألة وتبين لكم أن الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح هو قول الجمهور أنه تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر والنجاسة لصحة الطواف، وأن الحائض ليس لها أن تطوف ولا يصح طوافها إلا في الحالة الاضطرارية التي بينتها وحددتها بحيث إن سد كل باب ولم يبق إلا هذا. ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ونجيب عن شيء من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه لبس الإحرام في الطائرة وأراد الشروع في النسك عند الميقات فنام حتى تجاوز الميقات، فلما أفاق نوى الدخول، فماذا عليه؟
ما دام أنه تجاوز الميقات أو محاذاة الميقات في الطائرة فإن الطائرة بمجرد أن تمر على الميقات تبتعد عنه، وبناء عليه فإنه قد أحرم بعد مجاوزة الميقات فعليه دم ولا إثم عليه لكونه نام، لكن عليه دم. فإن كان لا يملك قيمة الدم فإن الذي أفتي به مذهب الجمهور أنه يصوم 10 أيام. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول إذا نام في منى، إذا بات في منى في ليلة التشريق أقل من 3 ساعات هل عليه شيء؟
المبيت في منى أقل ما يجزئ فيه ما يكون أكثر من نصف ساعات الليل، بحيث ينظر في وقت المغرب وينظر في وقت الفجر ثم يقسم عدد الساعات على 2 ثم يزاد عليه شيئا، فإن حصل هذا سقط الواجب. لكن هذا الأخ يقول من بات 3 ساعات وهذا أقل من نصف الليل، نقول ما الذي أخرجه؟ إن خرج اختيارا في الليلتين فعليه دم، وإن خرج اختيارا في ليلة فيتصدق على مسكين. أما إن خرج في ليلة ليطوف فحبس ما استطاع أن يرجع إلا في النهار فما عليه شيء، أو خرج اضطرارا ما له مكان واضطر أن يخرج فلا شيء عليه على الراجح عندي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا وقع الإنسان في معصية بعد حجه هل هذا دليل على عدم قبول حجه؟
ليس معنى الحج أن يكون العبد معصوما، ولكن من علامات قبول الحج أن يكون العبد تقيا. ومن التقي؟ التقي الذي يتقي المعاصي ما أمكنه، فإن غلب عليه ضعفه، وكل بني آدم خطاء، فوقع في معصية أحرقته المعصية وآب إلى ربه واستغفر وتاب، فهذه إن شاء الله من علامات قبول الحج.
فكون العبد يجد من نفسه ما لا يجده قبل الحج، يجد من نفسه بعد الحج ما لا يجده قبل الحج، هذه علامة على قبول الحج بإذن الله عز وجل. لكن ما يعني أن يكون معصوما، لكن يجد من نفسه أن شعوره بالمعصية مختلف، فهو يعني يخاف أن يقع في المعاصي، وإذا وقع في المعاصي ما يراها كشربة ماء، وما يراها كذبابة وقعت على رأسه، وإنما يراها شديدة، فيرجع إلى الله ويستغفر ويتوب. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: هل يأثم من ترك الصلاة مع الجماعة؟
نعم، الرجل إذا كان قادرا على أن يصلي مع الجماعة ولا عذر له من الأعذار التي قررها الفقهاء للتخلف عن صلاة الجماعة يأثم إذا لم يصلي مع الجماعة. الله عز وجل أمرنا فقال: واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، فأمرنا أن نكون مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم غاضه أن رجالا لا يشهدون الصلاة بعض الصلوات معه، لا فليس كل الصلوات، لا يشهدون بعض الصلوات معه لصلاة العشاء، فهم أن ينيب غيره ليصلي بالناس ويجمع حطبا فيحرق عليهم بيوتا. وما منعه من ذلك إلا الذرية والضعف في البيت، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وعندما جاءه أعمى يستأذنه في أن لا يصلي معه فقال: لا أجد لك رخصة، لأن هذا الأعمى كان قادرا على الوصول إلى المسجد، فقال: لا أجد لك رخصة، فكيف بغير؟ سبحان الله، المنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الصلاة بأمر الله، والرجل يسمع وينام، يبقى في بيته ربما يشاهد كورة أو، والله ما يجوز، بل الواجب عليه أن يسعى ويصلي مع الرجال. هذا الراجح من أقوال أهل العلم الذي تدل عليه الأدلة. ثم إني أقول دائما: إن آخر أمر أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صلاة الناس جماعة. في مرض موته لما نشط صلى الله عليه وسلم فكشف الستر فرأى الناس يصلون خلف أبي بكر، ابتسم حتى أضاء وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يرتاح قلب المؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه، أن لا يكون مع أهله؟ فالواجب على الرجال غير المعذورين أن يسعوا إلى المسجد ليصلوا الصلوات المفروضة فيه. نعم، ليصلوا الصلوات المفروضة فيه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما هي المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة؟
محل خلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من قال 4 أيام، ومن الفقهاء من قال أكثر، يعني إذا نوى الإقامة 4 أيام ينقطع سفره، ومن العلماء من قال إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام ينقطع سفره، ومن العلماء من قال يعني أكثر من هذا إلى 20 يوما. والراجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا حد للمدة،
ما دام أنه في العرف يعتبر مسافرا فهو مسافر، وأعلى ما نعلمه في العرف هو شهر، وما زاد على الشهر ففي أعراف الناس أنه ليس سفرا. فالإنسان لا يسكن ما يسكنه المسافر، المسافر يسكن في الفنادق يدفع نقودا أكثر، لكن لو كان سيبقى شهرين أو ثلاثة لن يذهب إلى الفنادق، سيذهب إلى مكان يستأجر فيه عادة من يقيم، وزاده لن يكون كزاد المسافر، وحاله لن يكون كحال المسافر. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم تحديدا للعرف أن أقصى ما يعرف في العرف، أقصى ما يعرف في الشرع يا إخوة 20 يوما، وأقصى ما يعرف في العرف هو شهر، وما زاد على ذلك فهو إقامة. ولذلك القول بأن العمال والطلاب الذين يسافرون إلى بلد ويقيمون فيه 6 أشهر 7 أشهر ثم يرجعون إلى بلادهم ثم يرجعون مسافرون قول غير صحيح مع فضل قائله، غير صحيح أبدا، لأنه لا يوجد ما يسنده لا في الشرع ولا في العرف. والناس نعم عندما تسألهم يعني عامل في السعودية له 2 سنين، إذا سألت أهله هناك أين والدكم يقولون مسافر، هذا خبر عن حاله وليس تقريرا لحاله. والله لو قبل 20 سنة أو 40 سنة لو أنك تعرف رجلا في بلد وغبت عنه 40 سنة وجئت إلى أهل البلد بعد 40 سنة وقلت أين فلان وهو قد سافر من 40 سنة يقول لك مسافر أو سافر، هذا إخبار عن الحال وليس تقريرا. ولذلك يا إخوة لا يجوز الأخذ بهذا القول ولا يجوز الاعتماد عليه، بل من ينوي الإقامة شهرا أو شهرين أو 3 أو 4 أو أكثر من هذا لا شك أنه مقيم، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، ولا يجوز له أن يفطر في رمضان. باقي شيء ولا خلصنا؟
لسه في أسئلة.
هات سؤال واحد.
أحسن الله عليكم، يقول محاذاة الإمام في المسجد النبوي هل تصح في الصلاة؟
أما الصلاة خلف الإمام فصحيحة بالاتفاق، وأما أن يحادي المصلون الإمام فالجمهور على الصحة وهو الصواب، بشرط أن تكون المحاذاة من جهة اليمين إن كان المحاذي واحدا، أما جهة اليسار فلا تصح المحاذاة فيها إلا إذا وجد أحد في اليمين، فإذا وجد أحد في اليمين جازت المحاذاة في اليسار. إذن يا إخوة لو جاءنا 10 وحاذوا الإمام عن اليسار ولا يوجد أحد في اليمين نقول ما يجوز ما يصح، لكن لو حاذى الإمام من جهة اليمين ما أكمل الصف، وحاذى الإمام من جهة اليسار ما أكمل الصف، ففيه في اليمين وفيه في الصف. الراجح من أقوال أهل العلم أنه صحيح وأن الصلاة صحيحة. بقي أن يتقدم المأموم على الإمام، وهذا عند الجمهور ما يصح، لأن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به، ولأن هذا ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الراجح، إلا عند الضرورة. والضرورة عندي تتحقق في حالين: في الجمعة، فإذا جاء الإنسان مثلا إلى المسجد النبوي وما وجد مكانا فاضطر أن يصلي أمام الإمام
فصلاته صحيح. وفي العيدين كذلك، وكذلك في بعض الصلوات التي لا تعوض إذا فاتت، نلحقها بهذا، مثل مثلا الناس الذين يحرصون على ختم القرآن، على الصلاة مع الإمام في ختم القرآن، وإن كان لنا رأي في المسألة لكن ما ننكر على الناس، فإذا جاءوا وجدوا أن المسجد مزدحم فلا حرج أن يصلوا أمام الإمام. أما في الصلوات المعتادة حتى لو كان المسجد مزحوما ما وجد مكانا، نقول اصبر، وإذا سلم الناس ادخل وصلي، فليس هنا ضرورة. رزقني الله وإياكم الفقه في الدين، وجعلني وإياكم من عباده الصالحين، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.